الكتابة، كتابة الأعمال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأعمال توزن يوم القيامة، والوزن الميزان يوم القيامة يكون على نوعين. النوع الأول وزن الأبدان ومعها الأعمال قطعا، وهذا مصداق قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يسوى عند الله جناح بعوضة. وقوله عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود لما صعد على الشجرة: فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنها أثقل من في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وأما النوع الثاني الاستدلال بالأعمال، فقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهي آخر حديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس في هذا الباب قضية الاختلاف في الميزان وغيرها وغير ذلك، قال: القيامة عرصان، فتارة توزن الأبدان وتارة توزن الأعمال. قبل الانتقال يا طالب العلم من فضائل التوحيد، ينبغي لكل طالب علم لمن ينبه على فضائل التوحيد أن ينبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن يبين للناس أن هذه الأحاديث والآيات في فضائل التوحيد لا تعني أمرين. الأمر الأول: لا تعني أن يركب الناس الصعب والذلول في المعاصي والذنوب ويقال أن التوحيد يكفر الذنوب، فليعلم القاسي والداني أن الذنوب والمعاصي سبب هلاك الأمم وزوال الدول. هذه المسألة الأولى لا بد أن تقرر في بيان بعد بيان فضل التوحيد، لأن العوام هوام كما يقول الشيخ ابن عثيمين، وقد يفهمون الأدلة على غير مرادها وعلى غير ظاهرها. فهذا قد يكون أحيانا الكلام في فضائل التوحيد قد يكون فتنة للناس إذا لم يقرن بالبيان. ينبغي أن ينبه للناس هذه المسألة، وهي لا يعني أن الناس يركبون الصعبة والذلول في المعاصي. كذلك ينبه على مسألة أخرى عند بيان فضائل التوحيد، أنه قد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة على دخول أهل الذنوب والمعاصي، دخولهم النار. ومن أقرب ذلك حديث الرجلين الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهم فكان لا يتنزع عن بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهم من أهل القبلة قطعا. انتبه يا طالب العلم، هم من أهل القبلة من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفنتم اليوم ها هنا، من تفنتم اليوم ها هنا، فدل على أنهم من المسلمين. وهذا الحديث ننبه فيه عن فائدة، ومعذرة لو خرجنا عن أحيانا الكلام على التوحيد، لكن قد يكون هناك بعض الفوائد المتعلقة بالآيات قد لا يجد المسلم وطالب العلم فرصة في التنبيه عليها. هذا الحديث جاء في بعض كتب الوعظ، وأظن في كتاب التذكرة للقرطبي أو في غيره، أن أحد المقبورين هو سعد بن معاذ، وهذا كذب ودجل وليس بصحيح، وإنما هو من المكذوب. قال الحافظ ابن حجر في كلام نفيس عظيم له، قال: ويرد هذا الاعتقاد أن أحد المقبورين سعد بن معاذ، قال: يرد ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فقوله عليه الصلاة والسلام: من دفنتم اليوم ها هنا. ومن من المعلوم قطعا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة سعد بن معاذ، فكيف لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبره؟ هذا الأثر يرده، النبي حضر جنازة سعد فكيف يجهل قبره؟ ثم لماذا يسأل الصحابة من دفنتم ها هنا؟ وعما النظر فاسمع ما يقول الحافظ ابن حجر في رد القول أن أحد المقبورين سعد بن معاذ، قال في كلام جميل: ما كان للصحابي الجليل سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، ما كان لهذا الصحابي الجليل ألا يعرف كيف يتنزه من بوله. جزى الله تعالى الحافظ ابن حجر خير ما جزى به عالم عن أمته من علماء السنة والحديث، فقد أجاد وفاد رحمه الله رحمة واسعة. وهنا ننبه عن مسألة تتعلق بالدفاع عن الصحابة، احرص يا طالب العلم عند الكلام على الصحابة أن تترجم لهم وتبين فضلهم وتبين مناقبهم، وخاصة في شرح الأحاديث، كما أن أهل السنة والجماعة كما أن أهل البدع من الرافضة المجوس عباد المشاهد والقباب يغرسون في أذهان عامتهم العامة وأبنائهم وأسرهم بغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على أهل السنة والجماعة أن يحرصوا على غرس محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن طلاب العلم من أهل السنة والجماعة هم الذين يعني يغرسون في الناس محبة صحابة رسول الله ويبينون فضائلهم ويبينون مناقبهم، إذا لم يكن هؤلاء هم الذين يغرسون في قلوب الناس، لا تتوقع من أهل البدع والأهواء أن يفعلوا ذلك. ودائما أقول عند الكلام، وهذه خذوها تجربة من ربع قرن في أفريقيا، عند الكلام على عقيدة حب الصحابة والرد على الرافضة، دائما أقول يا طالب العلم انطلق من بيان فضائل الصحابة وذكر فضائلهم ومناقبهم، والله أن كتب السنة المسانيد والصحاح والسنن والمعاجم تنوء بفضائل الصحابة ومناقب الصحابة، لكن أحيانا قد تكون بعض الأحاديث التي نقرأها ولا نعرف أهميتها، أهمية ذلك الحديث أو هذا الحديث في بيان فضائل مناقب الصحابة، وهذا دائما يؤخذ عن طريق العلماء وعن طريق كبار طلبة العلم. كم والله من الأحاديث التي يعني فيها بيان فضائل الصحابة ومناقب الصحابة. الشاهد من هذا الأمر أنك إذا أردت أن تتكلم يا طالب العلم على عقيدة الرافض المجوس، والله خذها من تجربة ربع قرن في أفريقيا، وجدت أن أفضل وأعظم ما يهدم قواعد الرافضة هو أن نبتدئ في محاضراتنا ببيان فضائل الصحابة ومناقب الصحابة، ونجمع الأحاديث والآثار في هذا الباب، فنجمع فضائل الصحابة من حيث الجملة، ثم فضائل الصحابة من حيث الأنصار المهاجرون، فضائل المهاجرين، ثم فضائل الأنصار، ثم فضائل أبي بكر وعمر، ثم فضائل بقية أمهات المؤمنين أو بعض أمهات المؤمنين، ثم بعد ذلك فضائل بقية الصحابة. فإذا ذكرت تلك الفضائل والمناقب واشربت الأعناق وإليك وإلى فضل الصحابة وذرف الناس الدموع على مناقب الصحابة حبا وشوقا وطربا لرؤيتهم، بعد ذلك تنتقل تقول هؤلاء أصحاب هذه المناقب العظيمة والفضائل الجمة، هؤلاء كلهم مرتدون عند الرافضة إلا أربعة أو خمسة. هؤلاء أبو بكر الصديق الذي ذكرنا لكم فضائله، هذا كافر عند الرافضة، بل هو من المنافقين. عمر كافر عند هؤلاء، وهذا وجدته أعظم ما يعني يرد ويهدم به قلاع الرفض. وأذكر من الطرائف التي قيدتها في بيان فضائل الصحابة، وخلال 4 قرن ذكرت بعض الطرف والملح وبعض العقائد الغريبة التي مرت علي في أفريقيا، عقائد لا تخطر على بال أبدا. ذكرت بعض الفوائد العقدية، فوائد كيفية الدعوة إلى الله تعالى، أصناف المناوين لأهل السنة في أفريقيا أصنافهم. أذكر مما قيدته أنه جئت في حلقة ذات مرة في سوق، وهي حلقة لأهل السنة أسبوعية، وهي أكبر حلقة رأيتها في حياتي. الناس فيها يعني من غير مبالغة قرابة 5000، وهي حلقة قديمة لأحد دعاة التوحيد قديما في دولة أفريقية. وهذه الحلقة سبب كثرة الناس، أول أنها حلقة في التوحيد، الحلقة الأمر الثاني سبب كثرة الناس أنها قديمة، والسبب الثالث أنها في السوق يوم السوق. فيوم السوق يجتمع الناس يأتون فيسمعون الكلام، فبعضهم يسمع، وبعضهم عندما يسمع الكلام في التوحيد يهرب، وبعضهم يريد الفائدة فيجلس. وكم حققت هذه الحلقة من عودة الناس إلى التوحيد. الشاهد أني تكلمت عن فضائل الصحابة في هذه الحلقة. لماذا؟ لأن هذه البلدة انتشر فيها عقائد الرفض، وقلت هذه الحلقة قد تكلم فيها بالتوحيد، يعني كما فهمت أنها حلقة مخصصة للتوحيد في الأصل، قد تكلم فيها كثيرا، وإخواني طلبة العلم أهل السنة في هذه البلدة ما قصروا. فتكلمت عن فضائل الصحابة، فأوردت فضائل الصحابة، ثم فضائل الأنصار، ثم فضائل المهاجرين، ثم فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فذكرت له ذكرت لهم حوالي 10 فضائل، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ثم قلت المنقبة الأخيرة أنه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إذن هو معه في الجاهلية قبل الإسلام، ومعه في مكة قبل البعثة، ورفيقه في الغار، ورفيقه في النبوة، وخليفته بعد موته، ودفن بجواره عليه الصلاة والسلام، فهو معه يوم القيامة في الجنة رغم أنوف الرافضة. والله يا طلاب العلم، يكبر الناس تكبير عندما سمعوا قضية الدفن النبي، دفن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمحدثي من باب الطرافة ما أحب الصوفية للمشاهد والقباب. الحين ذكرت 10 فوائد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما كبر الناس، كبروا تكبير ارتج له المكان. قلت ما كبروا الناس إلا عند قضية القبر والدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يكبروا عند 9 من فضائله؟ الشاهد من هذا الأمر يا طالب العلم ذكر فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول عند البيان فضائل التوحيد، قلنا الأمر الأول أن الأمر المهم أن الأمر الأول أن لا يركب الناس الصعب والذلول. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص، لا ينظرون إلى النصوص، إلى بعض النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى. انتبهوا، وهذه من أعظم الفوائد التي تقرر عند بيان فضل التوحيد، أن أهل السنة والجماعة لا ينظرون إلى النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى، وإنما ينظرون إلى النصوص إلى بعضها البعض في الباب الواحد والجزية الواحدة كوحدة متكاملة، ويخرجون منها الدليل. كيف نطبق ذلك؟ نطبق ذلك على فضائل التوحيد. جاءتنا أحاديث بدخول من قال لا إله إلا الله، وجاءتنا أحاديث أن بعض الناس قد يعذبوا، مثل الرجل الذي في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد، فقالوا طوبى له الجنة، أصابه سام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، والله إن الشمل التي اشتملها يعني من الغنائم تشتعل عليه نارا. وجاءتنا أحاديث أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال دخل الجنة. فلا بد من جمع الأحاديث في هذا الباب، وتحمل على أن من قالها يعني مخلصا تائبا من الذنوب والمعاصي. أما أن يركب المسلم الصعب والذلول ويقال أن التوحيد يكفر الذنوب فهذا غلط غلط. طيب لعلنا نحاول أن نختم العصر الأول لكن نتكلم سريعا على أقسام التوحيد الثلاث ولن نطيل عليها لأن هذه مما يعلم من دين الله بالضرورة. الربوبية باختصار يا طالب العلم هو أن توحد الله تعالى بأفعاله هو، كل فعل اختص الله تعالى به لا تعتقد أن غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا طالح يفعل ذلك أو يتصف به. هذا هو توحيد الربوبية، أن توحد الله تعالى بأفعاله. أعيد، أن لا تعتقد أن غير الله، لا ملك مقرب، أن كل فعل أو صفة من صفات الله عز وجل اختص الله تعالى بها من سائر الناس، لا تعتقد أن غير الله يتصف بها أو يستطيع فعلها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله تعالى اختص بالخلق، الله تعالى اختص بالرزق، اختص الله تعالى اختص بالإحياء، الله تعالى اختص بالإماتة. هذه كلها صفات الربوبية. وكما قلنا لكم أن الناس اليوم وقعت والله في توحيد الربوبية، التوحيد الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. فهذا الدجال أحمد التيجاني يقول في بعض كتبه التي كتبها بعض تلاميذه عنه، أظن كتاب حزب الرماح الرحيم أو كذا قديما العهد، يقول إن الأولياء والأقطار يجتمعون كل سنة في غار حراء للتصرف في هذا الكون، ولقد حضرت ذلك الاجتماع. كذاب، دجال أشر، كذاب أشر. والله لو كان أحد من الناس يتصرف مع الله تعالى في ذرة من ذرات الكون لكان أحق بذلك سيد الخلق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله تعالى يقول له ليس لك من أمر شيء، نكر في سياق النفي تعم جميع العموم. وهذا يقول الأولياء والأقطار يجتمعون في غار حراء كل سنة للتصرف في الكون، ولقد حضرت ذلك الاجتماع، والله لقد حملتك الشياطين ووضعتك في مكان وأحضرت لك شياطين أخرى في صورة أولياء وظننت أنك تصرف في الكون. وقد قلت أكثر من مرة في بعض البلدان الأفريقية هذا الدجال الكذاب الأشر لو انحصر البول في بطنه ما استطاع أن يتصرف فيه، فكيف يعني يتصرف في الكون. وقول عليه الصلاة والسلام، وهذه من فوائد الشيخ بن عثيمين رحمه الله، من دقائق كلام الشيخ بن عثيمين في قول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، قال فيها رد على مخرفي الصوفية، فإذا كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم التي بين جنبيه لا يتصرف فيها وإنما هي ملك لله يتصرف بها كيف شاء، فكيف يتصرف الكون؟ كيف نقول له يا رسول الله أنت من جودك الدنيا كلها وعكسها الآخرة كلها هي بتصرفك وبين يديك. ومن واقع تجربة ومشاهدة، كلما يخطر على بالكم وجدت عقائد في أفريقيا وغيرها، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه انقل عني بسند عالي لا عنعنت فيه ولا تدليس. وحدة الوجود قابلتها، وهي التي تعتقد أن كل شيء في الكون هو الله عز وجل. وجاءت فرقة لدولة أفريقية غير عربية وكنت فيها متواجد تلك الأيام، واجتمعوا في مسجد ومعهم الطبول وهم يضربون عليها ويقولون هكذا، أنا أنقلها بلفظها، كل شيء الله، كل شيء الله، كل شيء الله، الجدار هذا الله، اللمبة هذه الله، أنت يشيرون على الناس الله، أنا الله. ثم أشاروا لشيخهم دجالهم المشرك الكبير، قالوا شيخنا الله. وكان الشيخ المجرم جالسا على كرسيه فقام وحيا الذين يقرعون الطبول، حياهم هكذا، رفع يده عاليا يحييهم على أن جعلوه هو الله عز وجل. هذه الفرقة قابلتها في أفريقيا أيضا لا يخفى عليكم قول الدجال الآخر، وهو الذي يقول أن الولي يخلق الجنين، هذا الذي تربى في السعودية، ما اسمه؟ والله نسيت اسمه، المهم لعلنا نتذكره. هذا ارتضع عقيدة التوحيد مع لبن أمه، درس من الابتدائية إلى الجامعة في بلاد التوحيد السعودية، ثم لما خرج أخذ يزين، أيوة اسمه الحبيب الجفري، وهو البغيض الجفري، نعم. ثم بعد ذلك خرج وتصوف واعتنق التصوف. والله يا جماعة هذا يقول بشكريات ما يقولها أبو جهل وأبو لهب، يقول أن الولي يخلق الجنين، الولي يخلق الجنين، هذا بصوته ثابت. هل الولي يخلق الجنين من غير أب؟ يقول المسألة فيها خلاف، فيها قولان، ما شاء الله تبارك الله فقيه، فيها قولان. يقول حتى الذين يقولون أن الولي لا يخلق الجنين من غير أب، أن الولي لا يخلق الجنين من غير أب، لا يعني ذلك أن الولي لا يستطيع، لا، الولي قادر، لكن يقول منعا للفساد، منعا للفساد، إن حدث الفساد بين النساء أو بين الناس. ويستدل بحديث يضحك به على العامة في التلفزيون، يقول في الحديث: ما رأيكم، ما تقول، يناقش واحد، ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في الولي: ولا إن سألني لأعطينه، لو قال يا رب ارزقني صفة الخلق أبا أخلق، إيش تقول؟ ولا إن سألني لأعطينه، عام. أين الدليل على التخصيص؟ وهذا الذي كان يناقشه جاهل، ولذلك ينبغي أن لا يناقش الجاهل المبتدع، فقد يهزم الحق على يديه، فيظن الناس أن هذا الباطل والشرك والبدعة هو سنة وتوحيد. والجواب على هذه الشبهة من نفس الحديث بنفس استدلاله، نقول الجواب على هذا الحديث بنفس استدلاله، ولعلنا نترك الإجابة نضعها كسؤال، نعيد، لعل الإجابة من باب تحريك أذهان طلاب العلم، نجعل الإجابة سؤالا ونضع عليه جائزة، والجائزة إذا شاء 10 نسخ من كتابي القصة الكاملة يستلمها في الجزائر بإذن الله تعالى. الأخ الذي طبع الكتاب أتصل به يسلمه 10 نسخ من كتابي القصة الكاملة لخوارج عصرنا. وهناك كتاب آخر تحفة، أو رسالة صغيرة تحفة الموحدين بالرد على شبهة وجوب إقامة الخلافة لدى الخوارج المعاصرين، نسلمه 5 نسخ منها. كيف نستدل على جواب هذا المشرك بنفس الدليل؟ كيف تسقط قوله؟ ونجعل الأخ المشرك على هذا الدرس يذكر لكم الواتس تبعه للذين لا يعرفونه لتلقي الإجابات، بارك الله فيك. طيب، وضحت يا أهل المغرب، وضح السؤال؟
نعم واضح شيخنا. نعم واضح.
طيب ممتاز. ننبه المسألة أيضا في مسائل توحيد الربوبية، الكلام حول الإعجاز القرآني، والإعجاز القرآني الحقيقة لعلمائنا علماء السنة في بلادنا لهم تحفظ شديد على هذا النوع من العلوم الذي يسمى الإعجاز القرآني. وسبب التحفظ أسباب أذكرها سريعا الحقيقة، يعني لأنها مهمة تتعلق بتوحيد الربوبية، أن غالب إن لم نقل جميع من يتكلم في توحيد الربوبية ليس من أهل العلم، لا في الصدور ولا الورود. تجد صيدلي كالإخوان حق اليمن الإصلاح، أو تجده طبيب بشري، أو تجده مهندس، أو طبيب بيطري، فغالب من يتكلم في الإعجاز القرآني هؤلاء هم ليسوا من أهل العلم. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني أن تجد عند هؤلاء نوع من التكلف، بل التكلف بعينه، ولوي أعناق النصوص، تلوى أعناق النصوص لمسايرة بعض المكتشفات الحديثة وبعض النظريات العلمية، وهذا فيه خطأ عظيم، لأن النظريات العلمية والمكتشفات قابلة للإنكار وقابلة للتبديل وللتغيير. فإذا قلنا للناس يا جماعة انظروا هذه النظرية العلمية التي تقول كذا وكذا، فراهي موجودة في القرآن، الله تعالى قال بها قبل 1400 سنة. طيب هذه النظرية بعد 60 سنة 70 سنة جاء علماء وأبطلوا زيفها وبيّنوا أنها غير صحيحة، إذن نحن كذبنا القرآن. إذن المأخذ الثاني أن فيه لي لأعناق النصوص حتى تتوافق. الأمر الثالث وهو من أهم الأسباب أنهم يبتعدون عن تفسير سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ويخترعون تفسيرا ومعاني لألفاظ الآيات غير ذلك، وهذه الباقعة التي ليست لها راكعة. إذن هذه ثلاثة أسباب يا طالب العلم تجعل أهل العلم أهل العلماء من أهل السنة. وأذكر يعني أحد إخواننا من طلبة العلم السلفيين، أذكر أنه كان يريد قديما قبل 7 سنوات سمعته أنه تكون رسالته حول الإعجاز القرآني، وإن شاء الله يكون فعل ذلك طالب العلم وهو أخ معروف فعل ذلك، لأن الحقيقة سوف ينطلق، هو طالب علم ومعروف بتوجهه وسلامة منهجه، سوف يعني ينطلق من توجهات يعني منهجية شرعية عقدية صحيحة. فنسأل أن يكون قيض الله تعالى له تلك الرسالة. طيب على الأقل نريد أن نختم، كان عندنا أمل اليوم نتكلم عن الأصل الثاني، لكن يعني تقريبا يعني ما بقي بالنسبة لتوحيد الألوهية سبق أن تكلمنا عنه في اليوم الأول، وهو توحيد الله تعالى بأفعالك فلا يصرف أي عبادة من العبادات. وقلنا أن السبب الذي أوقع الناس في صرف العبادات لغير الله عز وجل أنهم اعتقدوا أن العبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولذلك صرف كثير من الأدعية كالدعاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك لغير الله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهذا الحقيقة يكفي أن يعرف المسلم العامي أن تثبت لله عز وجل ما استحق من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. لكن طالب العلم لابد أن يتبحر في باب توحيد الأسماء والصفات، وخاصة أن هذا الباب غلط فيه اليوم عامة الناس إلا القليلة، كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز هو باب خفي، يعني أسباب وقع الناس الخطأ في باب الأسماء والصفات يقول الشيخ عبد العزيز بن باز هو باب خفي، لأن حقيقة أولا باب خفي، والثاني لأن فترة الفترات مرت العالم الإسلامي أن الخلفاء بعض الخلفاء والأمراء كانوا على عقائد المعتزلة والأشاعرة، وكانوا لا يولون القضاة إلا من الأشاعرة والمعتزلة، ولا يولون المسؤولين عن المدارس الشرعية ومدارس الحديث إلا من كان عقيدته عقيدة الأشاعرة والمعتزلة. فتصدر القضاة والمعلمون والعلماء أصحاب التوجهات المنحرفة بباب الأسماء والصفات جعل باب توحيد الأسماء والصفات يعتقد الناس أن عقيدة الأشاعرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بريئة، أهل السنة والجماعة بريئة عقيدتهم من ذلك. ومن أجمل كلام قول شيخ مشايخنا الشيخ حمد أمين الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب أننا نثبت لله تعالى أسماء وصفات تليق به، فلا يقال في باب الصفات كيف الكيفية، ولا يقال في باب القدر لما، هذان محذوران شرعيان لا يقال في باب القدر لما ولا يقال في باب الصفات، لكن طالب العلم يتبحر في أن يدرس يعني كتابا من كتب العقيدة، وخير ما يدرس في هذا الباب تقريبا إما الواسطية وإما الحموية، فهي يعني كتب متوسطة بالنسبة لكتب شيخ الإسلام. وأهم ذلك إذا قرأ أن يعرف طالب العلم، أن يفهم طالب العلم القانون الكلي عند الأشاعرة، فلن تستطيع أن ترد على الأشاعرة إلا أن تفهم ماهية القانون الكلي. انتبه جيدا، القانون الكلي بعض الناس ينسبه إلى فخر الدين الرازي، والصحيح أن الذي أسسه قبل يعني علماء جهابذة الأشاعرة، لكن الذي هذبه وشذبه وأبرزه للناس وانتصر له هو الفخر الدين الرازي، وذلك نسب إليه. يقول فيه القانون الكلي: إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت صفة من الصفات، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها خلاف الأدلة العقلية، فإننا أمام أربعة أمور: نصدق العقل والنقل، وهذا تصديق النقيضين، أو نكذبهما، أو نصدق النقل ونكذب العقل. وتصديق النقل وتكذيب العقل قال فيه طعن في العقل، لماذا؟ لأن العقل أصل النقل، فإذا طعننا في الأصل معنى ذلك طعننا في الفرع. الرابع يقول أن نصدق العقل، وأما النقل يعني أحاديث الصفات فإننا نتبرع بتأويلها أو نقول ما مرادها غير الظاهر. شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله يقول حول كلمة متبرع، يقول ما شاء الله تبارك الله، يتبرع متبرع يتبرع بتأويلها أو نفوضها. هنا مسألة تتعلق بقضية التفويض. علماء الأشاعرة في آخر حياتهم بعضهم عاد إلى مذهب التفويض، قال أنا أؤمن بالصفات وأفوض يعني معناها إلى الله عز وجل، وهذا ليس مذهب السلف. المفوضة ليس مذهب السلف، بل الصحيح أن أهل السنة يثبتون المعنى. اليد معروفة من لغة العرب معناها، الوجه معروف، السمع معروف، الضحك معروف، البصر معلوم، كل ذلك معلوم. الذي يفوض هو الكيفية، وهذا هو الذي يعني جرى عليه أو مشى سار عليه متأخري الحنابلة. ومن باب الفائدة طالب العلم، علماء المذاهب الأربع المتقدمون الغالب منهم أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، وأما المتأخرين من فقهاء المذاهب الثلاثة فالغالب عليهم أنهم من على عقيدة الأشاعرة. أما الحنابلة، علماء الحنابلة ثبتوا في هذا الباب، فالغالب عليهم مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك انتبه يا طالب العلم، أحيانا تجد في كتب الأشاعرة يقول لك وقال أهل السنة كذا وقال الحنابلة كذا. الحنابلة هذا هو قول السلف، قول أهل السنة والجماعة، لكن بحكم أن الذي انتصر له الحنابلة وقالوا به ودافعوا عنه فنسب المذهب إليهم. ولذلك السبكي في ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي الإمام شمس الدين الذهبي شافعي في الفروع حنبلي في المعتقد، يقصد أنه في المعتقد على مذهب الحنابلة وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نقف نقف عند هذا. واليوم الإخوة المسؤولين عن الإذاعة يراسلوني يعني بعد تقريبا الساعة في توقيتكم، الساعة 11 في توقيتكم، يعطوني الإجابات، وبعد ذلك إن شاء الله غدا بإذن الله مع الأسماء غدا بإذن الله تعالى يعني سوف نبين من الذي أجاب إجابة صحيحة. فكروا، ولا مانع من الاستعانة بالغير، ولا مانع من الاستعانة بالغير، لكن شرط الذي يستعين بالغير نشترط عليه شرط أن يعبر بالعبارة العلمية. نعم، لأن أحيانا إذا اجتهد الإنسان قد يأتي بالجواب الصحيح لكن لا يعبر بالعبارة الشرعية أو يعني بالتعبير اللفظي الشرعي صحيح، فهذا نتجاوز عنه إذا كان من عنده. أما إذا استعان بغيره فنقول لا بد أن تكون العبارة عبارة علمية صحيحة. جزاكم الله تعالى خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
الله يجزاكم الخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.